الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، في الدرس الماضي تحدثت عن بعض المعاني الدقيقة التي يعبر بها عن تعدية الفعل، ورأيتم كيف أن الإنسان إذا فهم حقيقة لغته العربية ثم قرأ القرآن الكريم يفهم المعنى الذي أراده الله، أما إذا كان ضعيفا في فهمه لقواعد اللغة ولأسرارها ولمدلولات ألفاظها فقد يفهم عكس المعنى الذي أراده الله، فإذا فهم عكس المعنى الذي أراده الله قد يقع في سوء ظن بالله، قد يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقد ضربت على ذلك أمثلة كثيرة، حيث أن من معاني تعدية الفاعل إلى مفعول به ليس الخلق فحسب، بل الوجدان، يعني أبخلته وجدته بخيلا، أغويته وجدته غاويا، أغفلته وجدته غافلا. من معاني التعدية الوجدان، من معاني التعدية الحكم، من معاني التعدية القضاء، من معاني التعدية الاتهام. هذه بعض المعاني. فلو قرأت آية يبدو لك لأول وهلة أن كمال الله عز وجل لا يتناسب مع هذا المعنى، هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يخلق في نفس الإنسان الغفلة؟ وقد خلقه ليعرفه، خلقه ليرحمه، هل يعقل أن يخلق الله في نفس الإنسان الضلال؟ إذا قال الله أضله الله بمعنى وجده ضالا، نظر إليه فوجده ضالا، هل يعقل أن يخلق الله في نفس الإنسان الغوايا؟ لا، نظر إليه فوجده غاويا، وهكذا. إخوة كثر تأثروا كما قالوا لي تأثرا بالغا من درس الأحد السابق، لأنهم اتجهوا اتجاها آخر، أن هذه اللغة لها أسرار، لها مدلولات، لها قواعد، وحينما نعلمها علما صحيحا، أو حينما نعرفها معرفة صحيحة، ماذا فعلنا؟ فهمنا كلام ربنا، وأحسننا الظن به، وازداد حبنا له، وانطلقنا إلى العمل الصالح. لذلك أتابع هذا الموضوع في هذا الدرس في موضوع جديد هو معاني الأفعال. الدرس الماضي كان معاني تعدية الأفعال، اليوم موضوع الدرس معاني الفعل في القرآن الكريم. أول معنى من معاني الفعل وقوع الفعل. قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جاء بمعنى وقع، هذا اليوم جاء أي وصلنا إليه. إلا أن اللغة دقيقة جدا، أي إذا نستخدمها كثيرا لكن لها معاني دقيقة. هذه إذا فيها معنى الظرف، وفيها معنى الشرط، وفيها معنى الاستقبال بآن واحد. الإعراب التقليدي لها: ظرف لما يستقبل من الزمن، خافض لشرطه، متعلق بجوابه، مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان. لكن أنت إذا قرأت الآية الكريمة: إذا جاء نصر الله والفتح، العلماء قالوا إذا تفيد تحقق الوقوع، إذا تفيد تحقق الوقوع، يعني إذا قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح فنصر الله لا محالة آت. ونحن في أمس الحاجة إلى هذا المعنى، قيام الإنسان لحكمة أرادها الله عز وجل، يرى أن المسلمين ضعاف في العالم وأن أعداءهم أقوياء جدا وأنهم يكيدون لهم بكل وسيلة. فإذا كنت مع الله عز وجل لا يمكن أن يتخلى الله عنك. مر معنا الفجر بدرس الفجر اليوم آية كريمة: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أولا، الآية التي وجهت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن توجه إلينا، أما بقدر إيماننا. إذا خاطب الله النبي قائلا فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وأنت أيها المؤمن إذا كنت مستقيما، إذا كنت متبعا لسنة النبي، إذا كنت محبا لله عز وجل مخلصا له، لا تخشى أحدا، توكل على الله. في معنى بيسموه العلماء ما بين السطور، معنى ضمني، يعني إن الله لا يتخلى عن المؤمنين، إن كنت مؤمنا صادقا توكل عليه فأنا لا أتخلى عنك. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وما دمت على الحق المبين فالله لن يخذلك. في نقطة دقيقة جدا جدا أرجو الله أن يمكنني من توضيحها لكم. أثناء حركة الحياة نستنبط قوانين، هذه القوانين مستنبطة من حركة الحياة. يعني إذا واحد معه 100,000 أنفقها يغدو بلا شيء، إذا الإنسان أقرض 100,000 ثم استردها بعد عام خسر 117%، هذا نسبة التضخم النقدي. فحسابات الحسابات الأرضية الإقراض خسارة والإنفاق خسارة. الإنسان حينما يضحي بماله في سبيل مرضاة ربه يخضعه الله لمنظومة قوانين جديدة. الله عز وجل قال ما نقص مال من صدقة، وقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فأنت لما بحسب قوانين الأرض، بحسب القواعد المستنبطة من حركة الحياة، إنفاق المال خسارة. فإذا آثرت مرضاة الله عز وجل على ما بيدك من مال وأنفقته الآن إكراما لك ومكافأة لك وتشجيعا لك، يخضعك الله لمنظومة قوانين جديدة أخرى. هذه القوانين أن الله سبحانه وتعالى يربي لك هذا المال، ينميه لك بالعناية الإلهية المباشرة. طيب، الحجاج بطاش، الحجاج يعني قتل الإنسان عنده سهل جدا. الإمام الحسن البصري أدى أمانة العلم ولم يعبأ ببطشه، فبحسب القوانين المستنبطة من حركة الحياة ينبغي أن يقتل، وبالفعل أمر بقتله واستدعاه، لكن حينما ضحى بكل شيء يملكه من أجل أداء أمانة العلم، الله عز وجل أخضع هذا الإمام الحسن البصري إلى قانون آخر، ألقى في قلب الحجاج تعظيمه وإكباره، وكأن الله سبحانه وتعالى قلب قلب الحجاج بين أصبعيه، فغدا معظما محبا، استقبله ورحب به وأجلسه على سريره وعطره وضيفه واستفتاه ودعه. فهي نقطة مهمة جدا، لو أن كل قوانين الأرض تبدو لك أنك إذا أطعت الله عز وجل سوف تخسر، لو أنك ضحيت بمصالحك في الدنيا وأطعته الآن يخضعك الله عز وجل لمنظومة قوانين أخرى، عندئذ تربح. إذا يعني لتحقق الوقوع. أما حينما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، هل تفيد إن التحقق؟ لا، تفيد الاحتمال، قد يأتي وقد لا يأتي. إذن أول نقطة في الدرس يجب أن تفرق بين إن وبين إذا. إذا ظرف وشرط واستقبال، إذا اقترنت بالفعل فالفعل لا محالة آت، أما إن تفيد الاحتمال فقد يقع الفعل وقد لا يقع. من معاني الفعل في القرآن الكريم المشارفة على الشيء، المشارفة يعني حينما قال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، فبلغن أجلهن، الأجل هنا العدة، إذا بلغت المرأة عدتها ملكت نفسها وأصبحت في حل من عقد الزواج ولن يستطيع زوجها أن يعيدها إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد، بعقد جديد ومهر جديد. هل معنى هنا بلغنا أي بلغنا؟ هل معنى بلغنا هنا أن الفعل وقع يعني العدة انتهت؟ لا، معنى بلغنا هنا ليس أن يقع الفعل بل اقترب وقوع الفعل. أخواننا الكرام، أحيانا الدين مع امتداد الأمد يضعف فهمه في نفوس الناس، أحيانا يفرغ من مضمونه. يعني الله عز وجل شرع الطلاق، ولكن الطلاق السني غير الطلاق البدعي. الطلاق السني لو اختلف الزوجان وحلف يمين طلاق تبقى عنده في بيته تأكل معه وتشرب معه وتتزين له، فإذا كان هذا اليمين فيه طابع التسرع ولسبب صغير غير كبير فسريعا ما يندم الزوج، وبمجرد أن يضع يده عليها أو أن يقول لها راجعتك عادت إلي، انتهى الأمر. أما إذا مضت القرء الأول والقرء الثاني والقرء الثالث، أول حيضة وثاني حيضة وثالث حيضة، ولم يراجعها عندئذ ملكت نفسها وطلقت تطليقة واحدة، وهذه التطليقة هي البينونة الصغرى، يعني ممكن يعيد بعقد جديد. قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني اقترب بلوغ أجلهن. ما معنى بلغن هنا؟ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، إما أن تبقيها وفق الأصول وفق القواعد وإما أن تسرحها. يعني لو دخلت إلى الحمام وأرادت أن تغتسل من القرء الثالث، حينما تسكب على نفسها أول وعاء ملكت نفسها، أما قبل أن تفعل هذا تملكها أنت، تعيدها بكلمة أو تعيدها بلمسة، انتهى الأمر. إذن هنا الفعل أحيانا بالقرآن لا يعني أنه وقع، يعني أنه اقترب من الوقوع. النبي قال اقرأوا ياسين على موتاكم، على الذي مات لا، على الذي يشارف على الموت، هو في النزع الأخير، اقرأوا عليه ياسين كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى الثاني. الفعل بالقرآن الكريم له معنى ثالث، أول معنى الوقوع، المعنى الثاني المشارفة على الوقوع، المعنى الثالث إرادة الشيء. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد أن تقرأ تستعذ بالله؟ لا، إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن إما يعبر الفعل عن وقوع الحدث أو عن اقترابه أو عن إرادته فقط. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم أن تصلوا فاغسلوا أيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكرت لكم من قبل أن علماء الأصول هم في قمة سلم العلم، بل إن العلماء العاديين أمام علماء الأصول عوام، لأن علم الأصول أخطر ما فيه أنه قواعد قطعية الدلالة نفهم في ضوئها الأحكام الشرعية. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الوجه معروف، ليس هناك خلاف في حدود الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا هو الوجه. فربنا عز وجل قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أما هذه يد وهذه يد وهذه يد، كلمة يد كلمة احتمالية، يفهم منها الكف والساعد والمرفق. قال تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، هنا جاء التحديد. الوجه ليس مختلفا على حدوده دون تحديد مطلق، أما اليد مختلف في حدودها، فجاءت مقيدة بالمرافق: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ماشي. قال: وامسحوا برؤوسكم. الباء هذه باء زائدة، يعني امسحوا رؤوسكم، لما باء الإلصاق، لما باء التبعيض، هنا الاجتهاد، هذه الباء برؤوسكم تحتمل معنى الإلصاق، يعني ألصقوا أيديكم برؤوسكم، وتحتمل بعض التبعيض، امسحوا بعض رؤوسكم، ويحتمل أنها زائدة، يعني وامسحوا رؤوسكم. بس رحمة الله عز وجل واضحة جدا في هذه الآية. بالشتاء في ماء بارد، ما كل بيت في ماء حار أو ماء ساخن أو ماء دافئ، فلو أمرنا الله عز وجل أن نغسل رؤوسنا وشعورنا، يعني احتمال المرض صار كبير جدا. فإما أن تمسحوا بربع رؤوسكم نعمل هيك، أو أن تمسحوا بكل رؤوسكم بالصيف، أو أن تعدها زائدة أن تمسحوا رؤوسكم كلها. إذن الاحتمال في رحمة دائما، الاختلاف في فهم في اجتهاد المجتهدين رحمة للخلق. وامسحوا برؤوسكم، دقة اللغة، وأرجلكم، فأرجلكم معطوفة على اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أيضا صار في تحديد. يعني بالمناسبة كان من الممكن أن تأتي الأحكام الشرعية في القرآن الكريم قطعية الدلالة، عندئذ لا اختلاف ولا اجتهاد ولا استنباط ولا مذاهب، ولكن الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن تأتي الآيات القطعية في الدلالة لتغطي الثوابت في الإنسان، وأن تأتي الآيات ظنية الدلالة لتكون متسعا ورحمة للناس. فحينما يأتي نص قرآني احتمالي الدلالة، فالله سبحانه وتعالى أراد كل هذه الاحتمالات. لعلي لم أوضح تماما معنى نص احتمالي نص قطعي. أعطي فلانا ألفا وخمسمائة درهم، هي قضية هل تحتمل شك؟ اعرض هذا النص على ألف إنسان، أعطي فلانا ألفا وخمسمائة درهم، هذا نص قطعي الدلالة. أما أعطي فلانا ألف درهم ونصفه، هذا النص احتمالي الدلالة، يا ترى ألف وخمسمائة أو ألف ونصف. أنا ذكر لي أخ في مجمع اللغة العربية متعهد، قام بمشروع ضخم طبعا لجهات حكومية، فلما انتهى المشروع وسلمه لأولي الأمر حذفوا له 500,000 ليرة لأنه في أشياء ليست من الدرجة الأولى، حزم. أقام دعوة، أقام دعوة، وأحيلت هذه الدعوة إلى مجمع اللغة العربية. هو في الشروط عليه أن يقدم المواد من أجود الأنواع، هم فهموها أجود الأنواع، المواد ليست أجود النواع، من أجود النواع. فالخلاف على معنى من، أحيل الموضوع إلى مجمع اللغة العربية لتحديد معنى من. فلما أجاب المجمع بأن من تعني التبعيض لا تعني الإطلاق، كسب الدعوة واسترد 500,000 ليرة من معنى من. فمن تفيد التبعيض، يعني مثلا أنت تقرأ القرآن يغفر لكم من ذنوبكم، لماذا قال الله من؟ لأن هناك ذنوبا لا تغفر، ما كان بينك وبين العباد لا يغفر إلا بالأداء والمسامحة أبدا، إما أن تؤدي وإما أن يسامحك، أن يسامحك، لا تغفر الذنوب إلا بالأداء أو المسامحة، أما ما كان بينك وبين الله يغفر. فجاءت الآية الكريمة يغفر لكم من ذنوبكم، أنت تنتبه لهذا، من للتبعيض. أول معنى وقوع الفعل، معنى الثاني اقترابه، معنى الثالث إرادته، المعنى الرابع توقعه. قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هون لا وقوع ولا اقتراب ولا إرادة، ولكن توقع. توقع الشيء عبر عنه بالفعل، فإذا الإنسان فهم الأفعال على معنى واحد يكون فهمه سقيما وعليلا ومختلا. وإما تخافن من قوم خيانة، إما تخافن، النبي خاف؟ لا. اقترب من الخوف؟ لا. أراد الخوف؟ لا، لكن توقع الخوف. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. نعم، وهي القصة معروفة عندكم، يوم نقض بعض المشركين عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنبذ إليهم عهدهم، وخشي كفار قريش أن يتوجه إليهم محاربا، فأرسلوا أبا سفيان زعيمهم إلى المدينة المنورة ليسترضي النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان من له في المدينة؟ ابنته زوجة رسول الله أم حبيبة. فدخل عليها في بالأرض فراش، جلس على الفراش فأزاحته وطوت الفراش وأبعدته عنه. ما فهم ماذا فعلت؟ قال يا بنيتي، أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ قالت إنه فراش رسول الله وإنك مشرك نجس. شايف الولاء؟ الولاء لما ضعف الولاء في المسلمين وضعف البراء واختلطوا بغير المسلمين أو بغير المؤمنين أو بغير الطائعين تلوثوا، فضعفت همتهم وضعفت عزيمتهم. المعنى السادس القدرة على الشيء، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يا الله ما طوى السماء لسه، اليوم يوم القيامة، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني إنا كنا قادرين على أن نفعل هذا، إنا كنا قادرين. معنى الفعل وقوع الشيء، مقاربته، ثم إرادته، ثم توقعه، ثم القدرة عليه. الحقيقة لما قال سيدنا عمر تعلموا العربية فإنها من الدين. هذا الكلام بليغ وهذا كلام خطير، لأنه بقدر فهمك الدقيق للقرآن الكريم يغدو فهمك لأحكام الله عز وجل فهما صحيحا. قال تعالى: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. يعني ممكن إنسان يركب البحر ويموت عطش وهو على أكبر كتلة مائية في الأرض، البحر 4-5 يابسة، البحر بحر في أماكن عمقه 12,000 متر، ومع ذلك يمكن أن يموت الإنسان عطشا وهو على ظهر البحر، على ظهر سفينة في البحر. فلذلك: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. المؤمن كلما شرب كأس ماء يجب أن يذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حل لنا هذا الماء وجعله عذبا فراتا بعد أن كان ملحا أجاجا. ولا تزال نظريات ملوحة البحار موضع شك وأخذ ورد. هناك بحيرات عذبة في الأرض وبحيرات مالحة، البحر الميت أشد البحار ملوحة، في بحيرات عذبة في بحيرات مالحة، والبحار كلها مالحة. قال: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها أيها المؤمنون. في رجال بيلبس حلية، هل هنا معنى الفعل أنه وقع؟ لا. اقترب؟ لا. أردناه؟ لا. توقعناه؟ لا. قدرنا عليه؟ لا. معنى الفعل هنا استمتعنا به، يعني هذه الحلي تلبسها زوجاتكم لكم فتستمتعون أنتم بها. الحلي مؤداها للأزواج، لذلك وتستخرجون منه تستخرجون حلية تلبسونها، أي تستمتعون بها وهي على أعضاء زوجاتكم. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سمعت عن طريق أنشئ في البحر بين السعودية والبحرين، كلف أرقام فلكية، يعني ميزانيات دول كلف. لو أردنا أن ننشئ طرق في البحار ما كان في شيء اسمه ملاحة، يعني الله عز وجل جعل هذا الماء يدفع الأشياء إلى الأعلى. فأنت حمل سفن أملئه ماء ضعه في بحرة، ذهب منه نصف وزنه أو ثلثا وزنه، لماذا؟ الماء دفع نحو الأعلى. هذا مبدأ أرخميدس، لولا هذه الظاهرة في الماء لما كانت هناك ملاحة بحرية. استفيد. لا، في سفن الآن، في سفن تحمل مليون طن، مدن. اليابان تفتقر إلى المواد الأولية أشد الافتقار. هناك سفن لليابان تأخذ المواد الأولية للستانلس من أستراليا وتصنعها في طريقها إلى الشرق الأوسط، تسلمها في موانئ الشرق الأوسط معادن جاهزة في الطريق صنعت. ففي سفن عملاقة تحملها مليون طن. لولا قانون أرخميدس ما استفدنا من هذا، لأنه طريق أرضي يحتاج إلى ألوف الملايين. هذا الجسر كلف فيما أذكر بقدر ميزانيات دول، هو كله 5 كيلومتر بين السعودية والبحرين في البحر. إذن لما قال الله عز وجل: وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، فالله جعل البحار همزات وصل بين القارات، وجعل الملاحة طريق ميسر. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني العدة من يعتدها؟ الزوج أم الزوجة؟ هنا في الآية الزوج، طبعا في مسألة فقهية لطيفة جدا ما لها علاقة بدرسنا، هل يمكن للزوج أن يدخل في العدة؟ ممكن. الزوج الرجل هل يمكن أن يدخل في عدة؟ لا يمكن إلا في حالتين، لو أنه طلق زوجته وخطب أختها هل يستطيع أن يدخل بأختها قبل أن تمضي عدة زوجته الأولى؟ إن لم تمضي يكون قد جمع بين الأختين مخالفا لقول الله عز وجل، فلا بد من أن يدخل في عدة وينتظر 4 أشهر و10 أيام إلى أن يسمح له بالدخول على أختها، أو لو أنه خطب عمتها أو خالتها. إذن هي حالة نادرة، الرجل عليه أن يدخل في عدة، أو إذا عنده 4 نساء وطلق إحداهن ليتزوج أخرى، فلو تزوج الأخرى مباشرة يكون قد جمع بين 5 زوجات مخالفا لنص القرآن الكريم. إذن هناك حالتان لا بد للزوج من أن يعتد، أما هنا معنى آخر، يعني المرأة أحيانا قد تكتم ما في بطنها من حمل، لكن الزوج هو المسؤول، فالزوج هو القيوم، هو ذو القوامة على تنفيذ العدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا الإنسان عقد قرانه على فتاة ولم يدخل بها لا عدة لها، ما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إلا أن العلماء جميعا قالوا كما قلت لكم في درس سابق، إذا أغلق الباب وأرخى الستار ولو لم يدخل بها وجب عليه كل مهرها. أبدا، هذا حكم شرعي. أحيانا يأتي الفعل في القرآن الكريم لا وقع ولا شارفنا على وقوعه ولا أردناه ولا قدرنا عليه ولا استمتعنا به، بمعنى آخر الفعل لن يقع إطلاقا إلا يوم القيامة. قال تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذا الفعل جاء في الماضي، والفعل لم يقع ولن يقع إلا في المستقبل إلى يوم القيامة. فمن بلاغة القرآن الكريم أنه يعبر عن المستقبل بالفعل الماضي. مثلا أتى أمر الله فلا تستعجلوا، معنى ما أتى، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. إذن هذا معنى آخر من معاني الفعل في القرآن الكريم. لذلك أخواننا الكرام، الإنسان أحد احتمالين، إما أنه ضليع في اللغة العربية يفهمها فهما عميقا، يعرف مدلولات الألفاظ، يعرف قواعدها، يعرف فقهها، أو فليسأل به خبيرا، أو فليسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم. أما أخطر شيء أنه إنسان معلوماته قلال، معلوماته محدودة، أن يستنبط حكم شرعي هو من اللغة العربية وأن يشيعه بين الناس، يقرأ مثلا ليعلم الله من يخافه بالغيب، معنى الله ما كان يعلم، هو فعل الله هذا ليعلم، هذا استنباط سطحي جدا يختلف أو يخالف أصول العقيدة الإسلامية، هذا له معنى آخر. فالإنسان ليس مسموحا له على ضعفه في اللغة أن يستنبط هو حكما شرعيا أو قاعدة في العقيدة أو فكرة في أصول الدين استنباطا شخصيا، قبل أن يرجع إلى أولي الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني في عنا علوم، علم بأمره وعلم به، العلم به فاسأل به خبيرا، والعلم بأمره فاسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم، علوم بخلقه وبأمره فاسألوا أهل الذكر، وعلوم بأمره فاسأل به خبيرا. أيها الإخوة الكرام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال بعثت بمداراة الناس، لما لم يقل بعثت لمداراة الناس؟ نحن قد لا نفهم الفرق الدقيق. بعثت بمداراة الناس الباء للاستعانة، كأن تقول كتبت بالقلم، أكلت بالملعقة. أحيانا تجي الباء زائدة، يعني أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هي باء زائدة. معنى زائدة أنه يمكن أن تحذف، لا يتعلق بها المعنى تعلقا أصليا. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول أليس الله أحكم الحاكمين، انتهى الأمر. فلماذا زدنا هذه الباء؟ للتوكيد، أليس الله بأحكم الحاكمين توكيدا. أما إذا قلت أكلت بالملعقة، هل بإمكانك أن تحذف الباء؟ إن حذفتها معنى أنك أكلت الملعقة. هنا الباء أصلية، أليس الله بأحكم الحاكمين زائدة، أما أكلت بالملعقة الباء أصلية. طيب، الباء الأصلية لها معاني كثيرة. أكلت بالملعقة أي استعنت على الأكل بالملعقة للاستعانة. مررت بدمشق للظرفية. أمسكت به إلصاق. بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم السببية. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي الباء سببية، أي بسبب رحمة استقرت في قلبك لنت لهم. للباء فيما أذكر 15 معنى للباء، وكل آية نحن درسنا في الجامعة سنة بأكملها معاني الأدوات في اللغة العربية. الأدوات أذكر الماء لها 48 معنى، الماء باللغة، وكل شاهد آية قرآنية، فدقة اللغة متناهية وفيها متعة بالغة والله. يعني أنا إن شاء الله من حين لآخر حتى ما تملوا نعمل كل كم شهر درسك باللغة، بقواعد اللغة، بدقائق اللغة، شيء دقيق جدا. فالنبي قال اللهم صل عليه، قال بعثت بمداراة الناس. لو قال بعثت لمداراتهم أصبحت المداراة هدفا، أما هي في الحديث وسيلة، أنا أستعين على هدايتهم بمداراتهم. قال بعثت بمداراة الناس، أنت حينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم هذه يقولها الناس دائما، والله ليس لها معاني. يعني أنت حينما تلقي النبتة في الأرض أنت التي تنبتها؟ أأنتم أنبتتم شجرتها؟ لا، أنت ألقيتها وانتهى الأمر. أنت ألقيتها، من الذي تولى إنباتها؟ هو الله عز وجل. فأنت حينما تلقي الحبة تقول بسم الله، يعني يا ربي أنا أستخدم قدرتك وعلمك ورحمتك في إنبات هذه البذرة، يعني أنت تعزو الفضل لأهله. فالله عمل قوانين، النبات من ينبته؟ الله جل جلاله. فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أستعين بقدرتك يا رب على إنبات النبات، أنا ضعيف. حينما تقول تأكل بسم الله، أنت الذي تهضم الطعام بذكائك بخبرتك؟ هل أنت مفرغ لهضم الطعام؟ لا، تأكل وتنام، تأكل وتمشي، تأكل وتتحرك، تأكل وتسافر. من هذا الطعام المنوع من خبز إلى جبن إلى لبن إلى فواكه حلويات إلى لحم دخل إلى المعدة؟ من جعله سائلا أبيضا كيلوسا؟ هضم ميكانيكي وهضم كيماوي، والصفراء ألقت إفرازاتها، والبنكرياس ألقى إفرازاته، والأمعاء الدقيقة، عمر الخلية بالأمعاء الدقيقة يومان فقط، 48 ساعة أقصر عمر خلية، وهذا الغذاء امتص إلى الدم وأصبح دما والفضلات خرجت. أنت إذا قلت بسم الله، يعني يا رب أنت خلقت الأجهزة، أنت خلقت الغدد، أنت خلقت المعدة، أنت خلقت العصارات، أنا أكلت وانتهى الأمر. بسم الله أي لا تنسى فضل الله، ليس بجهدك ولا بقدرتك ولا بعلمك ولا بخبرتك، تأكل بسم الله، تركب دابة بسم الله. أيها الإخوة الأكارم، كلمات الإسلام أحيانا فرغت من مضمونها. البسملة مرة ثانية، لو فكرنا بمعنى البسملة، فت لبيتك، هذا البيت معمر من إسمنت وحديد، من يضمن لك ألا تهتز الأرض اهتزاز بسيط يصبح أنقاض؟ من أعطى الحديد قوته متانته؟ من أعطى الإسمنت تحمله للضغوط؟ إذا كان دخلت لبيت قلت بسم الله، يعني هذا البيت ثباته واستقراره وبقاؤه بفضل الله. ركبت مركبة، هذا الوقود السائل الذي يحترق ويدفع مركبة طون ونص مع زوج وزوجة وخمس أولاد وحاجات، هالحركة هي بفضل من؟ بفضل ذكائك؟ لا، أنت كشفت البنزين. لكن من أعطاه قوة الانفجار والدفع؟ الله عز وجل. فكلما قلت بسم الله يعني أنت تستخدم خصائص الأشياء باسم الله، بقدرة الله لا بقدرتك، بعلم الله لا بعلمك، برحمة الله لا بعنايتك، بحفظ الله لا بذكائك، هي بسم الله. إن كأنك تقول، كأنك تعرف كل النعم بسم الله. إذا أكلت، من صنع هذا الطعام؟ هل فواكه من صنعها؟ هل حليب من خلقه في ثدي البقرة؟ هذا الماء من جعله عذبا فراتا؟ هذا الخبز من أنبته؟ القمح من أنبته؟ هي الباء بسم الله. المعنى الثاني، أنا آكل بسم الله وفق منهج الله، أركب هذه الدابة أو المركبة وفق منهج الله لهدف يرضي الله، أنا أدخل بيتي لأطبق منهج الله في معاملة الزوجة، أنا أسافر لأطبق منهج الله في السفر. فهناك معنيان أساسيان في البسملة. المعنى الأول تذكر النعمة وأنك تتحرك وتستفيد من الأشياء لا بذكائك ولا بقدرتك ولا بعلمك، ولكن بفضل الله وبرحمته. فأنت دائما مع المنعم بسم الله. والمعنى الآخر دائما مع المنهج، أنت مع المنعم ومع المنهج. فكلما الإنسان قرأ بسم الله في حياته اليومية، دخل لبيته، خرج من بيته، كل أمر ذو بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. إن البسملة بتذكرك بشيئين، بتذكرك بنعمة الله عليك، بتذكرك بمنهج الله عز وجل. حتى الإنسان لو تزوج عليه أن يسمي، اللهم ارزقني ولدا صالحا ينفع الناس من بعدي، يعني أنت خلقته ببطن أم الولد؟ لا، ألقيت البذرة وانتهى الأمر. من خلقه؟ الله عز وجل. من يعلم ما سيكون؟ الله عز وجل. فأنا أرجو الله عز وجل أن نستخدم كلمة بسم الله كما أرادها رسول الله، كما أرادها الله عز وجل، أن تذكرك بفضل الله وأن تذكرك بمنهج الله، بفضله ومنهجه. بمنهجه كل حركتك في الأرض وفي الحياة يجب أن تنضبط بأمر الله ونهيه. أما لا، بسمي بروح على معصية، بسمي وبغش في البيع والشراء، كاتب لك بسم الله الرحمن بخط فارسي جميل مدخل المحل التجاري، بالبيع في كذب وفي غش وفي تدليس. إذا شوف كيف فرغت المضمونة، ما عدل معنى بسم الله، كاتبها وضع بلوحة جميلة في صدر المكان المحل وهو لا يأتمر بمنهج الله عز وجل. فهي البسملة معناها تذكر نعمة الله وأنك تستفيد من هذه الأشياء لا بقدرتك ولا بعلمك ولا بذكائك ولا بخبرتك، ولكن بفضل الله. وأنت حينما تتعامل مع هذه الأشياء ينبغي أن تتعامل معها وفق أمر الله ونهيه، هذا هو المعنى. فلذلك نحن الآن إذا بسملنا نستخدم البسملة لتذكر نعمة الله ولتذكر منهج الله. والنبي علمنا اللهم صل عليه أننا إذا دخلنا المسجد نقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يعني أنت في المسجد تنتظر رحمة الله. أما إذا خرجت منه اللهم افتح لي أبواب فضلك، أنت تنتظر فضل الله، يعني يلهمك عمل صالح تحقق فيه الذي استمعته في الدرس. في الدرس رحمة وعلم، خارج الدرس تطبيق وعمل. فدعاء الدخول رائع، دعاء الخروج مفيد، البسملة في كل حركاتك وسكناتك قبل أن تأكل. عود نفسك، بسموا ببعض المدارس يقول لك فلان في عنده فكر فيزيائي، فكر رياضي، فكر أدبي. فالممارسة تنشئ ملكات. إذا أنت مارست البسملة والتدقيق بتفاصيل هذا الذي أمامك بينشأ عندك فكر توحيدي، فكر توحيدي. دائما تعزو النعمة إلى الله. النبي الكريم كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، مهما دقت. يعني واحد ملك سألوه بكم تشتري هذا الكأس إذا منع عنك؟ قال بنصف ملكي. قال وإذا منع إخراجه؟ قال بنصف ملكي الآخر. ملك ملك يساوي كأس ماء تشربه ثم تخرجه. فبسم الله، من جعل هذا الماء عذبا فراتا؟ نحن بفضل الله عز وجل في الشام نعيش بنعمة لا تقدر بثمن. أنا يعني في الحج أو في العمرة في بيت بمكة من أفخر البيوت، وأنا داخل للبيت لقيت مستودع ماء، يعني نباتات وحشرات وبلعوف وشغلات. شو هذا؟ قال هذا ماء البناء، هذا للاستخدام، يعني للغسيل فقط. ماء الشرب يجب أن تأتي به من الخارج، يجب أن يكون عندك سيارة تشتري الماء من محطات كمحطات البنزين تماما باللتر. أنت بالشام تفتح الحنفية بسم الله، مين خزن لك بمستودع الفيجي؟ مستودع الفيجي حدود المعروف الآن، دمشق حمص شرقا، نصف لبنان غربا، إلى حمص شمالا، إلى الفيجي جنوبا. هذا حوض الفيجي، هذا خزان ماء مهيأ لخمس ملايين إنسان يشربون الماء في الشام. تفتح الصنبور تلاقي ماء. لي صديق راح لقبرص قال لي وين حنفية الفيجي؟ قال لي فيجي هون. قال وين حنفية الفيجي؟ فالإنسان إذا قال بسم الله، يعني هي من جعله عذبا فراتا. المنهج مص الماء مصا ولا تعبه عبا، المنهج اشرب على ثلاث دفعات، المنهج أبني القدح عن فيك، المنهج لا تنفخ في الإناء، المنهج لا تشرب من إناء مسلوم. هذا المنهج. أكلت فاكهة بسم الله، فمن خلق الموزة هي؟ واحد أكل، أي والله أخي بس البذرة كبرانة كثير، أكل القشرة. بسم الله، كيف ينبغي أن تأكلها؟ غسلت؟ من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه. غسلت؟ ما في سم يكون؟ هي ليس من الدين. فأنا أريد من البسملة، هي أول كلمة بالإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم. تذكر فضل الله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته وتسخير الكون لك كل شيء. هلأ المعنى الثاني، تذكر أمر الله ونهيه في هذا الشيء. فدخلت للبيت سمي، إذا كان دخل الإنسان بيته ولم يسمي قال الشيطان أدركتم المبيت. ابنهم هون نايمين طول الليل خلايق. إذا أكل ولم يسمي قال أدركتم العشاء. قال إذا دخل ولم يسمي وأكل ولم يسمي قال الشيطان لإخوانه أدركتم المبيت والعشاء. التسمية تذكرك بفضل الله وبمنهج الله، وهي مهمة جدا في حياتنا اليومية. سفر بسم الله، لمن رايح؟ في اختلاف في السفرة؟ أخي معزومين، شو بنساي؟ والله معقول ما نلبي الدعوة؟ إذا كان في معصية لازم ما تلبيها. أخواننا الكرام، في مغالطات في حياتنا. بيقول لك من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم. الدعوة إذا فيها منكر يجب ألا تلبي، يجب ألا تلبي. فيها اختلاط، فيها غيبة، فيها نميمة، في شيء آخر. إذا إنسان دعاك ليبدو أمامك عظيما، هذه دعوة ما أريد بها وجه الله. قضية منافسة، قضية استعلاء، قضية عرض عضلات، قضية إظهار زينة، هذه دعوة شيطانية. الدعوات التي لا تكون لوجه الله لا تلبيها. تقول بسم الله، وين رايح؟ في اختلاط، في كبر، مجلس غيبة، مجلس كذب، وين رايح؟ فكل ما بتقول بسم الله تذكر فضل الله وتذكر منهج الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.